نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع الأمور مسلمين فوضين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وبارك في أبدانهم وبارك في أرزاقهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والتي نستقبل فيها أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 26، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوات الإيمان والإسلام أن نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، ومسألة اللقاء والتي ما زلنا في رحابها منذ لقاءات كانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللقاء 9 في رحابها، في ظل الهجمة الممنهجة على ثوابت الإسلام وعلى تخويف العالم من الإسلام والمسمى بالإسلاموفوبيا في الغرب، هذه الأكاذيب والأباطيل التي يلحقها المبغضون للإسلام حتى ينفر الناس عنه، وأيضا الطعن في شخص نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، طارة بالإساءة القولية وطارة بالإساءة العملية. ما أحوجنا أن نعي هذه المسألة المهمة، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأنا الوقوف مع هذه المسألة نحاول جاهدين الإجابة وفق ضوابط الشرع من الكتاب والسنة. فتكلمنا بداية عن أعظم منة وأعظم نعمة، وهي منة إرسال هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم للبشرية. بدأنا نتكلم عن النبوة وعن الرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء والرسل، ثم بدأنا نتحدث عن وسائل نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم العلمية والعملية خلال قراءة لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بأكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى. فبدأنا الحديث عن نصرته على المستوى الفردي، أنا كفرد كيف أنصر النبي؟ قلنا بداية لابد أن تعرف هذا الكتاب العظيم الذي أرسل به النبي الكريم وهو القرآن. خلال القرآن تتمكن من الدفاع عن النبي ونصرة النبي، إنك تعرف من هو النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وتعرف عظمة ما جاء به. أتكلمنا عن القرآن وعن الإعجاز القرآن من خلال الإعجاز البياني، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي العلمي، إلى آخر أنواع الإعجاز في القرآن. قلنا بعد ذلك لمعرفة النبي محمد بتوقيره واتباعه ومحبته ونصرته، ومعرفة الآيات التي حذرت من مخالفته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد أن تعرفنا على معجزاته المادية أيضا، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع وسيلة أخرى من وسائل الدفاع عن النبي ونصرة النبي على المستوى الفردي. يقول المصنف: العلم والمعرفة بحفظ الله تعالى لسنة نبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، الزيادة والنقص والتبديل، وذلك من خلال الجهود العظيمة التي قام بها أئمة أهل العلم من المحدثين وعلماء الجرح والتعديل على مر العصور المختلفة، فبيانوا صحيحها من سقيمها وجمعوها في السنن والمسانيد على أدق الأصول والقواعد والضوابط، كالإمام مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وحفظ أقوال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأعماله وتقريراته من الخصائص التي انفردت بها هذه الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم السالفة، ومصداق ذلك في كتاب ربنا عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحجر آية 9. فحفظ السنة النبوية من حفظ القرآن الكريم، لأنها شارحة للقرآن وموضحة ومتممة له، ولا يمكن العمل بالقرآن إلا بمعرفة السنة النبوية ودلالاتها. فمن أين لنا أن صلاة الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، إلا من جهة السنة النبوية؟ هذا كلام المصنف. وهكذا أنصبة الزكاة في الأموال المختلفة ومقادرها إنما ثبتت في السنة النبوية، وغير ذلك مما أحل الله أو حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الكلام الدقيق يحتاج إلى تفصيل وبيان، لكن أذكر في أكثر من محاضرة مضت تكلمنا عن منزلة السنة من القرآن العظيم، وبينا أن القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة للقرآن. لماذا؟ لأن البيان والشرح والتفصيل للقرآن لا يكون إلا عن طريق النبي محمد، لا يكون إلا عن طريق السنة. ويمكن عقدنا أكثر من لقاء بعنوان كيف أتعامل مع السنة، واتكلمنا عن المسألة المهمة دي، وكما تعلمون ما تكرر تقرر، كل من كرر الأمر يثبت ويرسخ ويثبت. ففي هذا اللقاء نكرر ما ذكرنا في هذه المسألة المهمة شرحا لكلام المصنف، وهي منزلة القرآن أو منزلة السنة من القرآن، أو بمعنى آخر وظائف السنة بالنسبة للقرآن، ليكون المسلم والمسلمة على بينة من الأمر ويفخر بأنه من أتباع هذا النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويطمئن القلب لحفظ السنة كما حفظ القرآن، خاصة في زمن يشكك في السنة، وهناك أناس يحاربون حربا شعواء على هدم السنة، والمقصد لهم هدم الإسلام لا السنة. فتعالوا بنا إخوتاه نقف مع وظائف السنة من القرآن ونعددها في خمس وظائف، خمس وظائف للسنة بالنسبة للقرآن، سوف أقولها إجمالا ثم نفصل واحدة تلو الأخرى. الوظيفة الأولى: السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن. أول وظيفة أن السنة تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن، هذه واحد. الوظيفة الثانية: السنة شارحة ومفصلة لما أجمله القرآن، يعني في أحكام مجملة في القرآن السنة بتشرحها وتفصلها، هو تفصيل المجمل. الوظيفة الثالثة: السنة مخصصة لبعض العام في القرآن، يعني في أحكام عامة في القرآن جاءت السنة تخصصها. الوظيفة الرابعة: السنة مقيدة لبعض المطلق في القرآن، يعني في أحكام مطلقة في القرآن السنة بتخصصها بتقيدها عفوا. الوظيفة الخامسة: السنة لها حق التشريع، لها حق التشريع. كم وظيفة؟ خمس وظائف، نحفظها جيدا ونبدأ التفصيل يا إخوة. ناخد وظيفة وظيفة بالأدلة من الكتاب والسنة. أول وظيفة: السنة تؤكد القرآن، تؤكد القرآن. الدليل في خاتمة سورة البقرة، يقول الله تعالى مبينا أركان الإيمان الستة في آية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، أدي أول ركن أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته، هذا الركن الثاني، وكتبه، هذا الركن الثالث، ورسله، هذا الركن الرابع، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الركن الخامس، إيمان بالقضاء والقدر، سمعنا وأطعنا، لأننا نعلم أن ما قدره الله عز وجل خير كله، فإن جاءنا الأمر عن الله سواء كان أمرا كونيا أو شرعيا رضينا وسلمنا. الشرع قلنا سمعنا وأطعنا، نفذنا الأمر واجتنبنا النهي وصدقنا الخبر، وفي الكون صبرنا وسلمنا كنقمة أو بلية، لأننا نعلم أن هناك حكمة قد تغيب عن بعضنا، فقضاء الله خير كله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أدي الركن السادس، الإيمان باليوم الآخر. يبقى آية واحدة في خاتمة سورة البقرة جمعت لنا أركان الإيمان الست. السنة بتؤكد ده وتقرر ده، دي وظيفة مهمة قوي. في حديث جبريل المشهور، سأل جبريل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. إلا عملته السنة أكدت آية البقرة أكدت أركان الإيمان الستة. يبقى دي وظيفة مهمة قوي، تأكيد ما جاء في القرآن، تقرير ما جاء في القرآن. أيضا في آيات كثيرة جدا القرآن تحدث عن أركان ومباني الإسلام. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أدركنا الشهادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الخطاب للنبي، أدركنا الشهادة. طيب، وأقيموا الصلاة، أدركني إقامة الصلاة، وآتوا الزكاة، أدركني إيتاء الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أدركني الصيام، فمن فرض فيهن الحج أدركني الحج. دي اسمها أركان الإسلام الخمسة، جاءت السنة تؤكد وتقرر هذه الأركان. أيضا في حديث جبريل المشهور، يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. يبقى أول وظيفة يا إخوة آيات كثيرة جدا وردت في القرآن، جاءت السنة تؤكدها وتقررها، ودي وظيفة مهمة أوي، هي تأكيد وتقرير ما جاء في القرآن الكريم. الوظيفة الثانية تفصيل المجمل، تفصيل المجمل يعني إيه؟ يعني إيه المجمل؟ المجمل لفظة مجملة لا يتمكن المرء من معرفة تفاصيلها إلا بوسيلة وسبب. مثلا الله تعالى قال وأقيموا الصلاة، خلاص ده مجمل. تيجي انت تسأل نفسك أقيموا الصلاة، أصلي ازاي، وإيه صفة الصلاة، وإيه هيئة الصلاة، وكيف أصلي. القرآن لم يقل، قال لنا وأقيموا الصلاة، خلاص. لو الآية وفدي لوحدها من غير سنة بقى نعرف نصلي؟ والله ما نعرف نصلي، أصلي ازاي طيب؟ هقعد أسأل نفسي ألف سؤال. طب الصلاة هتكون إزاي؟ أقرأ إيه وما أقرأش إيه؟ طب وأقول إيه؟ طب وصفاتها إيه؟ ما أنا لسه ما أعرفش حاجة. يقول لي وأقيموا الصلاة. يبقى إذن عشان أعرف أصلي مين اللي هيشرح لي الكلام ده؟ سيدنا النبي، يعني السنة. فالنبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وبدأ يعلم الصحابة كيف يصلي، والصحابة نقلوا لنا. نقول أنت كيف بتصلي؟ ده إذا كان بيصلي يعني. واللي دايما كده نقول للي بيناظر، جماعة اللي بينكروا وبيشككوا في السنن دول، صلي الفجر ركعتين وجهرا. ما دام أنت بتنكر السنة، أنت جبت ده منين؟ ما ده من عند النبي. يا إما تؤمن بالسنة يا إما تكفر بالسنة. ما ينفعش الانتقائية تاخد لي ده وده ما يعجبكش ما تاخدوش. لا، نقلت السنة هم نقلت القرآن. يا مدام بتقول أنا بصلي يبقى إذا بتصلي وفق السنة، يبقى بتنكر للسنة. ولو أنكرت بعضها، طب لماذا لم تنكر ده في صفة الصلاة؟ هم اللي نقلوا ده اللي أنت بتنكره، نقلوا ده، خدت ده ليه وتركت ده ليه؟ ما ينفعش. يبقى نقول له اصلا تفصيلات الصلاه دي بتعتبر دليلا قاطعا على وجوب اتباع السنه وعدم انكارها، ان لا يمكن ان انا اعرف تلك التفاصيل الا عن طريق السنه. يبقى اذن دي اسمها تفصيل المجمل، واقيموا الصلاه، خلاص مجمله. يجي سيدنا النبي يفسر لنا ويفصل ده وعلمنا ازاي نتوضى وازاي نصلي ونقول ايه من الاذكار، ادي واحد من المجمل. ايضا واتوا الزكاه، هل القران قال لنا ازاي نزكي؟ قال لنا حاجه اسمها الحول الهجري ونصاب الزكاه كذا والمقدار اللي هتخرجه في كل نوع من المال كذا؟ ما قالش، قال واتوا الزكاه وحدد لنا فقط المصارف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. طب أطلعها إزاي؟ أطلع كم؟ ما قالش. ليه؟ لأن في مذكرة شارحة تفصيلية وهي السنة، دي وظيفة النبي، هو اللي يشرح لكم الكلام ده. فجات السنة قالت لنا يعني إيه زكاة، وكيف نزكي، وأنواع الأموال المزكاة، والمقدار اللي هنزكيه، والأنصبة قد إيه إلى آخره. يبقى من غير السنة حد يعرف يزكي؟ أبدا ما نعرفش نزكي. مش عارف الشاي ده بارد ليه النهاردة يا محمد، هو بارد، هو بارد، عملته من ساعة تقريبا. اشربه انت بقى. خلاص تكريم، انا ما بعرفش اشرب شيء الا ساخنا. فجت السنة وصلت المجمل ده، الزكاة، قالت في حاجة اسمها زكاة مال، النصاب 20 مثقالا من الذهب، 20 مثقال يعني حوالي 85 جراما من الذهب. فلو حضرتك أو حضرتك اللي بتسمعونا عندك ما يعادل قيمة 20 مثقالا من الذهب، فائضة عن الحاجة الضرورية، عن مسكنك وعن أكلك وشربك ولبس عيالك ومصرف أولادك وكل التزاماتك، وما فيش عندك أي ديون، ودول زيادة حطيتهم تحت البلاطة بلغة أهل مصر، وبلغت كنتو في الكنتو البنكة، يعني بلغة الجماعة الجزائرية يقول لك البنكة، البنكة يعني البنكة، حافظ زيادة يعني خايف عليهم فشايلهم كده بحرز بخزينة، خلاص كده، ومر عليهم الحول الهجري سنة كاملة، يقول لك طلع عن كل 1025 زكاة، يعني 1000 يورو يا شيخ رياض تطلع عنهم فقط 25 يورو بس يا شيخ رياض، اللي بتجيب بيهم شوية العصير والحاجات الحلوة دي والشوكولا، هم دول الزكاة، خفاف جدا يعني. مش نقول لك مثلا هات من كل 1500، لا، ده الإسلام ميسر خالص في الباب ده، كل 1000 كم؟ 25 يورو بس زكاة. يعني لو حضرتك عندك 10,000 يورو تطلع 250 يورو بس زكاة كل سنة، مش كل شهر، ده كل سنة. ما بيعملوش برضو، سبحان الله. يقول لك عم الشيخ ينفع عدي لأبويا الزكاة؟ يادنا ابوك، ايه يادنا، هتزكي على ابوك يادني، ما ينفعش تزكي على ابوك، هو مش عايز يخرج المال، ها؟ عايز يرجع المال تاني عنده تاني، خلاص كده نقول له لا، كل من تجد نفقتهم عليك لا يجوز ان تعطيهم من زكاة مالك. الاب نفقته واجب على مين؟ على الابن، ان اعصر الاب، وكذلك الام. العلماء اجازوا باب واحد فقط، ان اخ سالني مره، ربما يكون السؤال مفيدا ايضا للاخوه اللي بيسمعوا، قال لي يا شيخنا انا والدي عنده دين، هل يجوز لي ان انا اعطيه من زكاه مالي لسداد دينه؟ فذكرت له ان الدين ينقسم الى قسمين، دين يتعلق بنفقه ابيك الضروريه زي المسكن والاكل والشرب واللبس، هذا النوع من الديون لا يجوز ان تسدده من زكاه مالك، ان ده واجب عليك اصلا، واجب عليك ان انت تسدد له سكنه وأكله وشربه ولبسه، خلاص كده. في أنواع من الديون خارجة عن النفقة الضرورية، مثلا كالعلاج، ده مش من النفقة الضرورية، خلاص كده. فإن كان متعلق بجراحة مثلا، عملية جراحية أو علاج أو كذا، نعم يجوز أن تخرج من زكاة مالك في هذا الباب وسداد الدين ده. قال لي يا شيخنا هو أصلا الدين على التأمين الصحي ومش عارف إيه، وتراكمت عليه الديون ولازم يسددها. قلت له يجوز ولا حرج. ليه؟ لأن الدين ده متعلق بنفقة غير واجبة عليك، بنفقة غير واجبة. يبقى أي دين للأب أو الأم خارج النفقة الضرورية كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس، يجوز للابن أن يخرج من زكاة مالي سدادا لهذا الدين. أما الدين المتعلق بالضرورات الخاصة بالأب والأم لا يجوز، بل من نفقتك الشخصية ومن مالك أنت، لا من زكاة مالي. يبقى دي قضية مهمة. يبقى بعض الناس مش عايز يخرج الزكاة، عايز يرجعها لنفسه تاني، يرجعها لنفسه ايه تاني، نقول لا، خرجها للأصناف الثمانية الله يكرمك، ودي حق الفقير مش صدقة منك ولا تطوع، عشان برضو وانت عملت تباهى كده بالزكاة، لا، دي فريضة، يعني حقه عندك، يعني هو المفروض ياخده كده، هو ايه اكنه مدينك، انت رايح تسدد الدين، مش رايح كده تتفاخر على الفقير ان انت تديه الزكاه. لا، الله يرضى عليك يا محمد. ايوه كده، اي نعم، شكلها زي العسل زي. فانت مش رايح تتجمل على الفقير ابدا، ده حقه عندك، واضح؟ ودي عشان كده كثيرا ما اقول ان المزكي احوج للمزكى عليه من حاجه المزكى عليه من المزكي ليه. ايه الالغاز دي بقى؟ الفقير حاجته عندي ايه في الزكاه؟ دنيا ولا دين؟ دنيا، بياكل ويشرب، صح؟ مال دنيوي. طب انا حاجتي عنده ايه؟ جنه. حاجتي عنده ايه؟ اذا من اعظم حاجه انا ولا هو؟ انا اللي محتاج له مش هو. صاحب المال هو اللي محتاج للفقير عشان يديله زكاته. حاجتي الفقير عندي اكل وشرب، انما انا حاجتي عنده ايه؟ ان ربنا يغفر لي ويدخلني الجنه، عشان دي فريضه. عشان كده وانت بتعطي الزكاه النبي امر انه يدعو كمان لهم. ابو ابن ابي اوفى جاي يتزكي، فالنبي كان يدعي له انه هيروح لايه؟ هيدعي لك بالجنه بقى والثواب العظيم. ان دي حاجتك عندنا انت بتخرج مالك كمزكي، حاجتك ايه؟ الجنه، فبندعي لك. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فالنبي كان بيصلي على اللي بيزكي، يعني بيدعي له بايه؟ بالنعيم. ان دي حاجتي انا كمصاحب مال، حاجتي الجنه، يعني حاجتي اخره، انما حاجه الفقير عندي ايه؟ مجرد دنيا، مجرد ايه؟ يبقى يا صاحب المال انت احوج للفقير من الفقير وحاجته اليك، ان حاجتك عنده دين وحاجته عندك دنيا. ثم حاجتك انت كمان عند الفقير ان ربنا ينمي مالك ويبارك لك فيه. الزكاة بتنمي المال، بيتبارك في المال. فانت اللي محتاج حفظ مالك، حفظ النعم، لئن شكرتم لا أزيدنكم. فانت اللي محتاج ايها الثري صاحب الزكاة. طيب، يبقى عرفنا الزكوات وأنصبة الزكاة من خلال السنة، يبقى بدون السنة نعرف نزكي؟ أبدا أبدا. طيب إيه كمان؟ وأتموا الحج والعمرة لله. القرآن ما فصلش في مناسك الحج والعمرة، ذكر بعضها فقط، ذكر بعض المناسك فقط، لكن القرآن ما فصلش. مين اللي فصل؟ سيدنا النبي، السنة. القرآن ما اتكلمش عن صفات الإحرام وملابس الإحرام، تلبس إيه؟ صح؟ مين اللي علمنا؟ النبي. القرآن ما اتكلمش إمتى تكون النية، ما اتكلمش عن المواقيت المكانية، خلاص؟ وإن ذكر بعض المواقيت الزمانية، لكن ما اتكلمش عن مواقيت المكان، ما اتكلمش منين نحرم، ما اتكلمش مثلا عن رابغ ولا يلملم ولا الجحفة ولا ذي الحليفة، ما اتكلمش. مين اللي اتكلم عن ده؟ النبي، يعني السنة. القرآن ما اتكلمش عن محاذير الإحرام، ما قالكش ممنوع الطيب، ممنوع مش عارف تقص ظوافرك ولا تقص شعرك وانت محرم، ممنوع، ما قالش الكلام ده. مين اللي قال؟ السنة. القرآن ما اتكلمش عن رمي الجمرات بصفاتها الحج، وإيه اللي تدعي عن ده وإيه اللي ما تدعيش، ما تكلمش وتقولي وانت بترمي الجمرات، ما تكلمش. مين اللي قال؟ النبي، يعني السنة. يبقى من غير السنة ممكن نحج؟ ممكن نعتمر؟ لا. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس خذوا عني مناسككم، خذوا عني، أي من السنة. عشان تحج لازم تشوف السنة إيه، عشان تعتمر تشوف السنة إيه. يبقى ده باب مهم قوي، اللي هو تفصيل المجمل في القرآن، وقس على ذلك الكثير من الأحكام. جات السنة تفصلها، هي مجملة في القرآن، تيجي السنة تفصلها لنا. الوظيفة الثالثة: أحكام في القرآن جاءت عامة، تيجي السنة تخصصها. زي إيه؟ حرمت عليكم الميتة، ده اسمه حكم عام، وفق الآية كل الميتة حرام. طب ما احنا بناكل أسماك صح؟ ميتة بحر اهي. والآية بتقول حرمت عليكم الميتة، والناس بتاكل الجراد، يجيب لك الجراد ويشويه كده، يموت ويشويه ويقرقش صح كده؟ طب ما هي ميتة بتاكله ليه؟ ده القرآن قال حرمت عليكم الميتة. طيب والدم، القرآن حرم الدم صح؟ يبقى جميع الدماء محرمة. طب ما احنا بناكل الكبد بتاع البهيمة صح؟ لو ذبحت جزور أو ناقة، ذبحت بقرة أو جاموسة، ذبحت علوش كبش يعني خروف، أهل مصر الجواز بيقولوا عليه علوش، علوش، والمغرب بيقولوا حولي، خروف كبش، فين ده؟ ناكل الكبد بتاعه. طب ما هو الكبد ده ايه، دم؟ دم ولا لا؟ والله دم. شفتوا الكبد قبل ما يطيبوه؟ دم متجمد، حته دم. طب ما القرآن قال ان الدم محرم، تاكل الكبد ليه؟ الطحال ما هو دم. جماعة الكيفة بتوع الحلويات يقول لك هذه الحلويات بتاعه الخروف ولا كده، يعني ايه؟ يجيب بقى الفشة والكرشة والطحال ها؟ طب ما هو الطحال دم، تاكله ليه؟ الدم محرم. ايوان، يبقى الحكم ده عام في القرآن، حرمت عليكم الميتة. تيجي السنة تخصص لنا العام ده، يعني ايه؟ النبي يسأل يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل إيه؟ ميتته. يبقى الأسماك كلها حلال. يبقى الحكم ده خصص العام في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة، بيقول له حرام إلا ميتة البحر بنص كلام النبي، وربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب أدي واحد. إيه كمان في الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحلت لنا ميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، أو كما قال النبي. يبقى النبي هنا خصص العام في القرآن، قال يا جماعة آية الميتة عامة، حرمت عليكم الميتة، هنخصصها. يعني نخصصها يعني يعمل بالخاص، يعني ما كل الميتة حرام إلا السمك اللي هو الحوت والجراد، دول النبي خصصهم من التحريم ده، يعني خرجهم من دائرة التحريم إلى الحل، دول حلال لينا. والدماء كلها يا جماعة حرام إلا الكبد والطحال، هنستثناهم من الحرمة ودول حلال. وصلت كده؟ دي وظيفة مهمة قوي لتخصيص العام في القرآن. إيه كمان؟ وظيفة الرابعة، تقييد المطلق. في بعض الأحكام جاءت مطلقة في القرآن، وعشان نفهمها لازم نرجع للسنة. من ذلك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما، ده حد من حدود الله فيما يتعلق بجريمة السارقة، ولا يطبق هذا الحد إلا عن طريق ولاة الأمر في دولة مسلمة تطبق شريعة ربها، إنما لا يطبق عن طريق الأفراد ولا الجماعات، هذا إفساد في الأرض، ده بيرجع فيه لولي الأمر الحاكم أو من ينوب عنه كالقضاء في دولة تحكم شرع الله. فالآية بتقول فاقطعوا أيديهم، نيجي لليد بقى، دي مطلقة. لما تيجي تتكلم كده عن اليد في اللغة يقول لك اليد تطلق على الطرف العلوي من أطراف الأصابع إلى الكتف، دي كلها اسمها إيه؟ يد صح كده؟ القرآن فاقطعوا أيديهما، طب هنقطع اليد كلها بقى من الكتف ولا إيه؟ وأنهي يد؟ اليمين ولا الشمال؟ ما قالش، قال فاقطعوا أيدي، نقطع الإيدين؟ ما الآية ما قالتش اسمه حكم مطلق، ده حكم إيه؟ مطلق. تيجي السنة تقيده، فالنبي يؤمر بقطع اليمنى من الرسغ، يؤمر بقطع إيه؟ اليد اليمنى منين؟ من الرسغ. يعني إيه من الرسغ؟ انا عندي الكف اهو، في عندي ده الصباع الصغير اسمه خنصر، واللي جنبه اسمه بنصر، وده اسمه الوسطى، واللي بعده اسمه سبابة أو سباحة، وده اسمه إبهام. الإبهام ده الكبير ده ورا منه كده عظمة اسمها الكوع أهي، اللي هي خلف الإبهام على طول دي اسمها الكوع، واللي تحت الخنصر ده اسمها الكرسوع. فالكوع والكرسوع ده بنقطع من عندهم الإيد اليمنى، خلاص كده. يبقى أدي كوع اليمنى فين؟ الإبهام اللي هو الصباع الكبير ده ورا منه عظمة اهي، خلاص دي اسمها الكوع، والخنصر الصغير تحت منه عظمة اهي اسمها الكرسوع. الاثنين دول هما الرسغ، هتروح يقطع كده الحاكم او القاضي من عند الرسغ ده، وبعدين بيكويها بالزيت عشان يقفل النزيف فلا تفقد الحياة. يبقى قطعنا العنصر الفاسد فقط، العنصر ايه؟ الفاسد لسلامة البدن، كل البدن، ودي الرحمة، عين الرحمة. اللي بيقول لك دي وحشية نقول له انتظر انتظر، ما انت بتقول المرأة جالها سرطان في الثدي بنروح نقطع ثديها، ايه رأيك دي مش وحشية ولا ايه؟ ده انتوا قطعتم الثدي صح؟ وكيماوي ليه؟ يقول لك عشان سلامة البدن، هتموت. طيب ما الايد الفاسدة دي هتدخل الجسم كله النار في الآخرة، النار بقى ولا المرض؟ ها؟ ايه رأيكم؟ انتوا مني ولا ايه؟ النار طبعا اشد. فنقول لك لا، نقطع العنصر الفاسد ده اللي جاله سرطان، ده اللي هيدمر البدن كله في الاخره عشان سلامه البدن، يبقى رحمه ولا لا؟ يقول لك للطبيعي ومشرط اللي بيقطع ده رحمه، ما هو الاسلام كده. اولا بقطع اليد، يد السارق في زجر للسراق، مش ممكن حد يسرق تاني، انه عارف انه لو سرق اتقطع خلاص كده. ايه كمان؟ هيأمنني على مالي و أعيش آمن مطمئن، المجتمع كله يستقر. ودي بقى جمال الشريعة، لأن الذي شرع هو الخالق جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل جلاله. مهم، فتيجي السنة تقيد المطلق ده، تقول لك لا مش أي يد، اليد اليمنى ومن الرسغ يعني من فوق الكف على طول. فالسنة قيدت المطلق في القرآن. الوظيفة الخامسة بقى اللي هي حق التشريع. حق ايه؟ التشريع. يعني الله تعالى جعل لنبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم حق التشريع، يعني حق التحليل والتحريم. الدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من اللي أمر بكده؟ الله بيقول لأتباع النبي أي أمر يجي لكم عن النبي طبقوه، وأي نهي يجي لكم عن النبي احذروه. يبقى ده معنى إيه؟ جعل له حق التشريع. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الضمير عائد على النبي. الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا اسمه حق التشريع. من ذلك مثلا لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. ما فيش في القرآن نص بعين هذه المسألة يقول إن النامصة اللي بتشيل حواجب، اللي بتشيل حواجب الناس دي، والمتنمصة اللي بتعمل لها ده ملعونة وارتكبت كبيرة من الكبائر. القرآن ما قالش التفصيل ده. مين اللي قال؟ النبي. الواشمة والمستوشمة يعني اللي بتحفر جلدها وتعمل تاتو ما بيمشيش خالص الدم ومش عارف ايه، وتروح حقنة كده رسومات تحت الجلد، تعمل مش عارف كلبة أو حمارة على حسب بقى ما بتعمل، مش عارف بتعمل ايه، خلاص ده الواشم، ده حرام. إنما في نوع أجازه العلماء اللي بنسميه الواشم المؤقت، يزول يعني. في بعض النساء تعمل زينة للزوج واشما لمدة 6 شهور، مدة سنة ويمشي، لا حرج، إن ده زينة مباحة للرجال. إنما الحرام اللي هو دائم، اللي بيتحط فيه ماده وفي الغالب بتكون ماده نجسه تحت الجلد، الابر ومش عارف ايه، وبالدم وبلاوي سودا كده يعني. خلاص، فده المحرم اللي هو الوشم الدائم، ترسم مش عارف هنا حاجه وترسم هنا حاجه دائمه، ده لا، ده ممنوع، دي الملعونه. انما الوشم المؤقت كزينه للزوج لا باس ولا حرج، بشرط الا يتولد عنه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فان ثبت الضرر فلا يجوز. ويأذن الزوج كمان، يعني تروح تعمل لما تستأذنه، تروح تعمل له تاتو وهو مش عايز تاتو، لان هو الاصل في الزينه لمين؟ طب الزوج مش عايز، دقه قديمه بقى، لا عايز تاتو ولا تربت تاتو، انت بتعملي ليه بقى التاتو؟ يبقى لابد من اذن الزوج. فالنبي لعن الواشمة والمستوشمة، يعني اللي بتعمل وبتعمل لها خلاص، والنميصة والمتنمصة، وكذلك اللي بتيجي لسنانها وتفلجهم، سنانها مقفولة على بعض وهي عايزة بقى حتة حسن وجمال كده زيادة، زي الشيخ كده عنده ما شاء الله مفلج لوحده، طبعا سبحان الله خلقة. ما عندكش، ما تضحكش. تجد السنان بينهم فارق كده، ماشي كده، هتروح تعمل عملية جراحية عند طبيب الأسنان أو طبيبة الأسنان، تكسر لها أسنانها من بين بعض، تبعدهم عن بعض عشان تبقى جميلة يعني كده، وفي فرق بين كل سنة وسنة، هذه أيضا تدخل في اللعن. العجيب بقى بعض النساء بيكون ربنا من عليهم بالمنة دي ومش عاجبها، هي أصلا سنانها مفارقة وحلوة، تقول لك أنا عايز أعمل تقوم وأقفلهم على بعض. يا ست تقفلي إيه؟ الله يهديك، خليهم مفتوحين، ليه القفل؟ خليهم مفتوحين، ده نوع من انواع الحسن والجمال. انما اللي بتتعمد تعمل ده بتغير خلق الله بقى، ودي ممنوع ملعونه. ده ما جاش في القران، انما جه فين؟ في السنه، وده اللي ذكرناه لكم. المراه التي اتت عبد الله بن مسعود تقول له قرات القران كله فلم اجد فيه لعن النميصه والمتنمصه، قال ابن مسعود لو قرأتيه لوجدتيه، اقرأي القرآن بس كويس وهتجد الحكم ده موجود في القرآن. الجماعة قديما كان عندهم أدب، رجعت قلت له حاضر أقرأ تاني، رجعت قرأت القرآن كاملا تاني، قلت لها أسبوع بقى ولا أسبوعين على ما تقرأ، ورجعت له تاني، قالت يا ابن مسعود قرأت القرآن كله فلم أجد، قال أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت قرأتها، قالت والنبي قال لعن الله النميصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، فغلبها الفقيه بالعلم. طبعا كانوا مؤدبين، تاخد الحكم خلاص، مش تقعد تجادل، ما يتلوش مثلا وإيش دراني بقى ان الحديث ده النبي قاله، ده بيقولك تلميذ النبي هو اللي سمعه من هو اللي بيقولك، بيقولك انا ابن مسعود، انا الصحابي اللي سمعته من النبي بقول لك النبي قال كذا، فهم كان عندهم ادب. تعال انت بالبال لاصحاب الاهواء يقول لك انا مش مقتنع، عنك ما اقتنعت، انا مش وظيفتي اقنعك، انا وظيفتي اقول الحق فقط، انت بقى تقتنع ما تقتنعش انت حر، انا ده شغلك انت، كل يحاسب على عمله. انما وظيفه الداعي او طالب العلم او العالم انه يبلغ الحق، ان عليك الا البلاغ. احنا بنمرض نفسنا ليه مع الناس؟ عشان يقتنعوا. أنا مش جاي أقنعك، أنا جاي أعلمك الحق. صاحب القلب النقي السليم بيقبل الحق، يكفي دليلا واحدا. إنما صاحب الهوى لو جئت له بألف ألف دليل لن يقتنع، لأنه ما عندوش أصول يتمسك منها، ودي المشكلة الخطيرة. زي ما يطلع لك مفسد آخر يقول لك إن الصيام لا يجب على الفقراء، فكيد ما يصومش. يا عم الشيخ يقول لك ده حتى اصحابه ما صاموش غير بعد 16 سنه، وحتى لما صاموا الفقراء ما صاموش، الاغنياء بس اللي كانوا بيصوموا، وحتى الاغنياء ممكن ما يصومش ويطعم مسكين. اصل العله من الصيام اطعام الفقراء مش الصيام نفسه. ايه اطعام الفقراء؟ يعني يا اخوه تقعد تسمع كده يا ربي الراجل ده ايه؟ ده انسان، ده عنده مسحة من فكر ممكن يفهم؟ ده هتقول له ايه ده؟ عايز له ببرونة ويترضع. ده لا علم ولا فهم ولا دين ولا خلق، وعمال يتكلم ويهرف فيما لا يعرف، ويضرب آيات القرآن بعضها ببعض بدون فولك. السنة أنا بحاول كده يعني إيه أجيب المعنى الحقيقي لمراد الله. المعنى الحقيقي، طب مين أخبرك بمراد الله الحقيقي؟ يعني سيفت النبي وإنت معتمد على فكرك الضل ده، وكيس على ده كتير بقى، أهدي بلاوي سودة. وبعدين يقول لك واللي يصوم لازم راتبه ما يقلش عن $500. $500، أصل هو قاعد في استراليا، اسمه مصطفى الراشد، جبت منهم. فاللي بينظر بيقول له طب يعني ليه $500؟ قال له اصل هي كانت الاول 750 دولار، فلما جيت مصر لقيت الفقر شديد فقلنا ننزلها ل $500. قال لي يعني مزاجك كده بتطلع وتنزل. يعني والله يا اخويا حاجه تخليك تقعد تضحك. دول ممكن حد يناظرهم؟ دول بتناظر مين؟ وده يناظر؟ ده مسكين، ده عايز ياخد مبادئ اللغة العربية ألف باء، نعلمه ألف باء لغة، ويتعمل لهم برامج وفضائيات وأوقات المسلمين بتضيع في سماع هؤلاء. يعني أمر جلل يا إخوة، والله أمر جلل. هذه قضية خطيرة جدا يا إخوة، لازم ننتبه لها. النبي مشرع بنص القرآن، فلعن النميصة المتنمسة الوجه. خلاص المرأة سمعت ابن مسعود، سمعت وأطعت، خلاص ده كلام النبي، خلاص اللي نقله مين؟ تلميذ النبي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إيه كمان يا إخوة؟ الحرير حرام على الرجال، الذهب حرام على الرجال. هل في نص في القرآن عيني في قضية الحرير والذهب يقول لك الحرير حرام على الرجال والذهب حرام على الرجال؟ مفيش. طب ليه بنقول ان الذهب حرام على الرجال والحرير حرام؟ مش احنا اللي بنقول، ده النبي اللي قال. حديث علي بن ابي طالب عند ابي داود في السنن، قال امسك النبي عليه الصلاة وازكى التسليم بالحرير في يميني والذهب في شمالي، وقال هذاني حلال لذكور امتي حرام على اناثها، او كما حرام على ذكور امتي حلال لاناثه. يقول لك الحرير المرأة تلبس ماشي، الذهب تلبس زحليتها، لما انت لقى راجل ما تلبس انت الذهب ولا تلبس الحرير، هذا حق التشريع. لحوم الحمر الأهلية، ما فيش نص في القرآن يقول لك إن الحمار أكله حرام، ولا فيه؟ لو فيه هات للنص كده. خلاص كده. زي أذكر مرة واحد بيقول أنت بتحرم الدخان ليه؟ قلت له مش أنا اللي بحرم، أنا لا أملك التحريم ولا التحليل. آه طب هات لي كده آية بتقول ان السجاير حرام. ضحكت وقلت له طب انت هات لي ايه بتقول. هو كان معاه تفاح، قلت له هات لي ايه بتقول ان التفاح حلال. قال لي ايه؟ قلت له انت بتاكل تفاح اهو، هات لي ايه كلمة على التفاح. فده جاهل مش فاهم ان القرآن بيحط قواعد كلية، والعلماء بيستنبطوا الاحكام للفروعيات اللي مستجدة وما لهاش حكم خاص بها من خلال العلة المرتبطة بين الاصل والفرع. فما ده بلاش، عايزين نقول كلمة الحمار دي، احنا هنظلم الحمار، ان الحمار والله مطيع وبيسمع الكلام وتشيله يشيل وتمشيه بيمشي وعارف موطن الهلكة. اركب كده حمار في يوم وتعالى عند حفرة كبيرة ونزله فيها، والله مستحيل، والله مستحيل ينزل الحفرة ويرفصك كمان. تقول يا جدع شي مين ده انت اللي تشي، انا منزلش هنا، وينفص لك ويبعد. وكأنه يقول لك يا صاحب العقل بغريزتي علمت موضع هلكتي، وانت بعقلك المتدب ده مش عارف فين النجاة والمهلكة، تبقى مصيبتك مصيبة. أخطر حاجة يا إخوة إن ربنا يمن عليك بالعقل ولا تعمله ولا تنضبط بقواعد الشرع، تبقى مصيبتك مصيبة وده حج عليك. فالحمار بقى، هل في آية في القرآن تقول إن أكل لحم الحمر الأهلية حرام؟ والله أبدا، بالنص هذا أبدا. طب جبنا منين؟ من عند سيدنا النبي، من السنة، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هم اللي جم دول اللي بينكروا السنة دلوقتي، كما وصفهم النبي، شبعان متكئ على أريكة، ليه بكرش قد كده، ولابس بدلة شيك وملمع دقنه، ملمع ملمع زي الداعية المفتون اللي يقول لك العلم مش لحية وقميص، وهو عامل دوجلاس وعامل لي شنب وحلق لحيته. وأنا قرأت 250 ألف مجلد، يا شاء الله 250 ألف مجلد يا فقيه عصرك وأوانك، وما عندوش لا أحكام ولا علم ولا فهم، جهل مركب. والطلاق الشفوي لا يقع، وبيحارب على ده، حارب حارب على هدم الثوابت، وسوف تنكسر بأمر الله عز وجل. فما من أحد حارب دين الله إلا وكسره الله عز وجل. وإلى مزبلة التاريخ، ومر أمثالك عبر التاريخ بكسرة، ونص وإذا ذكروا ذكروا باللعنات، ولا يبقى إلا صاحب الحق العامل به الداعي إليه. ودي قضية مهمة. فالنبي اللي حرم يا إخوة لحوم الحمر، وشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أنا عندي قرآن وسنة مثل القرآن لأنها وحي السماء. ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. من اللي حرم بقى الحمر الأهلية أو الإنسية؟ النبي، السنة. يبقى السنة ليها حق التشريع، ليها حق إيه؟ فالمسلم لما يفهم القواعد دي يطمئن قلبه لعظمة سنة نبيه، فإذا لا يلتفت لمن يهمزون أو يلمزون، لأنهم جهلاء وجهلهم مركب، أو أعداء يبغضون الإسلام وأهل الإسلام وعندهم الحقد دفين في نفوسهم، فهذا لا يلتفت إليه وهذا لا يرد عليه إلا على قدر الضرورة فقط لإحقاق الحق، ثم نمضي ولا نلتفت. إن فهمت ده تستطيع أن تنصر نبيك وتدافع عن سنة نبيك. فلما يجي هامز للسنة يقول لك وأنا إيش دداني إنها صح، نقول له نقل السنة هم اللي نقلوا القرآن، تجلنا بالتواتر والسنة كذلك. الحمد لله ربنا قيد لها علماء أجلاء فضلاء قيدوها وحفظوها وبيّنوا صحيحها من سقيمها، مقبولها من مردودها، وضعوا قواعد يعني تعجز سائر الأمم عن وضعها، لأن هذه الأمة ربنا خصها بالإسناد وتلك القواعد العظيمة اللي وضعها المحدثون في كتب الحديث والسنة. تركت أنك لا تجد لا شاردة ولا واردة في السنة إلا وبيّن العلماء حكمها في كتبهم وتدوينهم للسنة النبوية المباركة. لهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء مع هذه المسألة، وإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع هذه المسألة، كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن هنستقبل ما وردنا من أسئلة بداية عبر هذا البث، ثم ننتقل لأسئلة الحضور إن شاء الله. أخونا وليد عبد اللطيف يقول هل فلوس البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ نعم، كل قرض جر فائدة فهو ربا محرم، إلا أن يكون البنك إسلاميا يتعامل بالمضاربة الإسلامية، ويكون البنك مستثمرا يعني يشغل الأموال في مشروعات مباحة عن طريقه هو، وبيعطي الربح على وفق رؤوس الأموال مش نسبة ثابتة. طيب، هنا عبد الله يقول نسألك دعاء شيخنا، الله يعطيك أمين رب، أسأل الله عز وجل لك أن يفرج كربك ويسر أمرك ويشرح صدرك ويقضي حاجتك ويحفظك ومن تحب من كل مكروه، أمين. أخونا أحمد حمزة، شيخ جدتي توفيت قبل لحظات، ادعو لها بالرحمة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يعفو عنها وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وجيرانا خيرا من جيرانها. وأن يلهمكم الصبر على فراقها، وألا يفتننا بعدها، وألا يحرمنا أجرها، وأن يغفر لنا ولها. آمين. أخونا أبو رتاج يقول: السلام عليكم، من هو طالوت المذكور في القرآن الكريم؟ طالوت هذا ملك من ملوك بني إسرائيل، عندما أتوا نبيا من أنبيائهم ليريدوا الجهاد ونصرة الحق وعايزين ملكا يقودهم، فالله عز وجل أوحى لهذا النبي أن يعين عليهم طالوت ملكا له صفات سعة العلم وقوة البدن، وقادهم للنصر. أختنا ريهام الحسيني مرحبا تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن حضرتك تكلمنا عن زكاة العقارات التي تقصد للسكن والسكن معا؟ طيب، العقار إذا كان ملكا للسكن فقط فلا زكاة فيه، حتى وإن زاد ثمنه وكان باهظا. يعني مثلا واحد عنده فيلا عمل لها 10 مليون مثلا، لكن لسكنه لأولاده ما في زكاة، اسمها ملكية خاصة للسكن. إنما اللي بيكون عليها زكاة اللي هي مثلا عقارات ومأجرينها، مشروع يعني سكني عامل برج بيأجر فيه الشقة دي بالإيجار كرة، الشقة مثلا بـ1000 جنيه، الشقة بـ2000 جنيه، عنده البرج ده فيه 20 شقة، بيعمله في الشهر مثلا الشقة بـ2000 يبقى 20 بـ40 ألف جنيه كل شهر، بيقول له مثلا إيجار، فالأربعين ألف بيضافوا على المال اللي عندك الفائض، وآخر السنة بتطلع الزكاة على الكل. إنما الملكية الخاصة لا زكاة فيها. طيب، مش عارف إيه حرف الـ إيه وحرف الـ إيه، لكن ما فيش أسماء. شو الحكم الشرعي بالنسبة لناس الذين يخرجون من الزكاة فلا يؤدوها لأصحابها في الوقت المناسب، وإنما يخبوها كلما يشوفوا حالة محتاجة لعلاج أو مسكن أو طيب، اللي بيدخر الزكاة ولما تيجي حالة يديها، هذا لا يجوز شرعا، لأن الزكاة فريضة تخرج على الفور لأصحابها، ما ينفعش أخليها عندي لما تبقى أشوف حاجة بديله، لا، جه وقت الحول ان المفروض اخرج فورا، لكن ما ينفعش ادخرها وفق الحالات، لا يجوز. طيب، اخونا احمد ابو عمر مرحبا يقول: نفع الله بكم شيخنا، امين ولك بمثل. هل الحفيد الذي توفي والده يرث من جده؟ صدر قانون جديد في سوريا ان الحفيد يرث، هل يحق للحفيد ان يطلب بميراثه؟ طيب، الحفيد يعني اللي هو ابن في عندنا أب وابنه، والابن ده عنده أولاد، الابن مات قبل الأب، فهل أولاد الابن يرثون في الأب؟ الإجابة لا، شرعا لا ميراث لهم، شرعا لا ميراث لهم، إلا أن يوصي لهم الجد بوصية، إن دول غير ورثة، فيجوز للجد قبل موته يوصي لهم بجزء من المال لا يزيد عن الثلث، يقول مثلا لأولاد ابني دول المتوفى هعمل لهم تلت التركة مثلا، لهم وصية واجبة، إن فعل وجبت التنفيذ، خلاص كده ده الشرع. طب ما وصاش، ما لهمش حاجة شرعا. بعض القوانين الوضعية بتأخذ ببعض الآراء الفقهية، مثلا عند الأحناف إن هم أوجب الوصية الواجبة حتى بدون وصية وبيأخذون بها، خلاص كده هذا ليس شرع، لكن ده قانون وضعي، خلاص إن وافق رضا من الورثة فلا حرج، أما إن لم يوافق فليس من حق أبناء الابن الذي توفى الميراث في جدهم الذي مات بعد ابنه، والله أعلم. طيب، أخونا أبو رتاج بيقول: ما هو حكم تربية الأظفار؟ لا يجوز، لأن من سنن الفطرة قص الأظفار، فلا يجوز لك أن تطيل أظفارك سواء كنت رجلا، وكذلك لا يجوز للمرأة اللي بتعملنا ضوافرها مش عارف نص متر دي عشان تقطع زوجها لما يضايقها، خلاص وتخربش زي القطط، ما ينفعش. الله يبارك لك، اتقي الله، وانت اتقي الله يا اخي، قص ضوافرك لانها من سنن الفطره. اختنا حنان تقول: ما راي حضرتك في تقييم الاسنان او عمليه الاسنان لا حرج، تقويم الاسنان ده علاج، احنا بنتكلم الممنوع او المحرم انها تفلج الاسنان عند للحسن، يعني تقطعهم كده انما تقويم يعني تنظيف او اعتدال في سنتين راكبين على بعض، هنظبطهم يبقوا جنب بعض، خلاص كده السنان مش عارف معوجه، فلا حرج، ده اسمه نوع من انواع العلاج ولا شيء فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب، احسن الله اليكم، امين، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يجوز قص الحواجب بالنسبة للرجال إذا طالت وسقطت على العينين أو كثر الشعر، نعم لا حرج، الحاجب إن ارتفع ونزل شعره على العينين بيسبب ضررا تشيل المرتفع ده. كذلك إذا التصقا يجوز الفصل بينهما ولا حرج. طيب، هنا رندا فارس بتقول نصيحة للعوانس يا شيخنا. العوانس، الله يرضى عليك يا بنتي. شوف تم العانس. أولا أنا عايز أقول قاعدة مهمة قوي. البعض بيقول لك مثلا إيه، أنا فاتني قطار الزواج، صح؟ أما مثلا يكبر ما اتجوز أو البنت عدت مش عارف سن، أقول لك فاتني، ما فاتكيش القطار ولا حاجة. مفيش حاجة اسمها فات قطار الزواج، لأن الزواج رزق، ولما يجي القطار بتاعك هتركبي، ماشي كده؟ فما تستعجليش. كثيرا ما أقول مثلا كده، شيخ رياض راجل مسافر من زول سبق عندنا، هيروح زرب روكن، جه قطارين، قطار رايح زرب روكن وقطار رايح ميرسش. اللي جه الاول شيخ رياض ميرسش تركبه؟ يقول لك بتاع ميرسش فاتني. وانت مالك وما بتاع ميرسش؟ ده مش بتاعك انت. ما تقولوش القطار فاتني، ده مش بتاعك، استنى يا شيخ رياض لما يجي لك بتاع زرب روكن يبقى اركب. كذلك بقول للاخت المسلمه، اتقدم لي فلان ومشي، ما فاتكش القطار ولا حاجة لسه. عليك أن تكسري من الدعاء وتلجأ إلى ربك عز وجل، وسيسر لك زوجا صالحا. فأقول للأخت التي تجاوزت سنا معينة ولم تتزوج بعد، أبشري بخير، أبشري بخير، استعيني بالله عز وجل ولا تعجزي، خذي بالأسباب الشرعية، أيضا خذي بأسباب العلاج. ربما يكون في بعض الناس المؤذيين من صحرة ومشعوذين يعقدوا بعض الأسحار والعقد لمنع الزواج أو وقف الحال، ولا يؤثر إلا بأمر الله كنوع من أنواع الابتلاء عشان يختبر فيك الصبر والاجتهاد. فاجتهدي وخذي بالأسباب وأبشري بخير، واسألي ربك عز وجل للتيسير والتوفيق لزوج صالح يعينك على أمر الدين والدنيا معه، واللي انت فيه علامة حب فلا تحزني، لأن الابتلاء كله خير، وكله الله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب. فنقول للأخت اللي تجاوز سنها سن الزواج المعتاد في بعض البلاد، أبشري بخير وخذي بالأسباب. أيضا بنتنا بتقول لو سمحت شيخنا، حكم من فك السحر بالسحر؟ لا يجوز، لا يجوز فك السحر بالسحر، إنما فك السحر يكون بالطرق الشرعية، يكون بالطرق الشرعية، من رقية شرعية، من كثرة الدعاء، من استقامة على أمر الله، من لجوء إلى الله عز وجل. أما بالسحر فلا. بتقول بنتنا هل الرسم حرام شيخنا، وخصوصا أنه أصبح الآن موجود أكاديميات لتعليم الرسم، رسم ذوات الأرواح باليد كالفحم والرصاص وكذلك التلوين حرام شرعا، لا يدخل في التحريم القاطع في المصورين. إيه؟ لأن الصورة أصبحت من رسمك أنت، إنما الخلاف بس في الصور الفوتوغرافية عن طريق الكاميرات أو الهواتف، فهذا خلاف بين العلماء ونرجح جوازه. أما الرسم باليد لذوات الأشخاص يحرموا، هيخش فيه لعن الله المصورين. طيب شباب شتوتغارت يتابعون الدرس، هناك السلام ويطلبون الدعاء. حبايبي ربنا يحفظكم ويرفع قدركم. طبعا نقول شباب شتوتغارت يعني زياد، يعني بهاء، يعني يحيى ورضوان، يعني حمدي، يعني سهيل، يعني أحبابنا كلهم. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم، أن يفرج كروبكم، وأن يقضي حاجاتكم، وأن يرفع قدركم، وأن ينفع بكم، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه. آمين. وسلامنا لشيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ فتحي إمامكم وشيخكم، ربنا يحفظه ويبارك فيه. أخونا كامل أبو عمر مرحبا، يقول السلام عليكم، أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك حبيبي. هل يجوز للمرأة إزالة شعر الوجه من غير الحاجب مثل مكان الشارب؟ نعم، ده لازم يا كامل تشيل الحاجب واللحية كمان، الله يرضى عليك. ما انت شيخنا وأستاذنا، انت نسيت ولا يا شيخ كامل كنت تصعد المنبر؟ لكن هو سأل لتعليمكم، يعني الرجل هكذا يعلمنا الأدب، ان الدل على الخير كفاعله. وربما في حد يعني كان عنده سؤال الشارب ده للزوجة، نقول له خليها تشيل الشارب، تشيل اللحية، تزيل شعر الوجه عدا الحاجبين، إلا ما ارتفع من الحاجبين ونزل على العين أو ما التصق، والله أعلى وأعلم. يا سيدة. طيب هنكتفي بهذا القدر مع البث. فإن شاء الله إن قدر بقى وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.